قلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا، وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا، هو المشكاة ما بين الحنايا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك، على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي أعاننا وإياكم على شهود هذا الشهر الكريم، أسأله سبحانه وتعالى أن نكون ممن خرج من هذا الشهر بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون قد ختم لنا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه والفوز بإحسانه ورضوانه، إنه على كل شيء قدير. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة جديدة. السلسلة دي هتكون متعلقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هناخد في كل مرة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول بقدر المستطاع أن احنا نقف مع معاني هذا الحديث وما يتعلق به من فوائد، لأن مما لا شك فيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة لنا نور. السنة النبوية، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم هي بالنسبة نور، بالنسبة لنا نور. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة متوقفة على تمسكه بهذه السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وسبحان الله، هذا الحديث اللي يتدبر ويتأمل فيه يجد أن الكثير من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى اهتموا بالنصف الأول منه، اهتموا بالقرآن، اهتموا بتفسير القرآن، اهتموا بمعاني القرآن، اهتموا بربط الناس بالقرآن، ولكن قليل نادر من اهتم بربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قليل نادر من اهتم أنه يشرح للناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيّن لنا أن النجاة الحقيقية في تمسكنا بهذا الهدي النبوي، في ربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل ما بعثني الله به، أي السنة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل رجل رأى الجيش بعينه. فهذا الرجل لما رأى الجيش بعينه، جيش سيجتاح قومه، قال، أخذ يشير إليهم فقال: يا قوم إني لكم النذير العريان. فأطاعته طائفة في طائفة، سمعت كلام هذا النذير، فأطاعته طائفة فأدلجوا، يعني تحركوا بالليل على مهالهم فنجوا، وعصته طائفة لم يهتموا بكلامه، لم يهتموا بإنذاره، لم يهتموا بتوجيهاته، وعصته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم، أي فأهلكهم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لينا هداية، كلام النبي صلى الله عليه وسلم لينا نور. وإحنا عايشين في ظل فتن كثيرة جدا، الفتن دي بنبقى محتاجين فيها بالفعل لأنوار تنير لنا الطريق، تضيء لنا الطريق. واخترت أن تكون السلسلة دي هي مجموعة من الأحاديث النبوية اللي هنعيش إن شاء الله في ظلال أنوارها، نقتبس من نورها لعلها تنير لنا هذا الطريق فنصيب الهداية التي عناها الله عز وجل بقوله وإن تطيعوه تهتدوا. احنا محتاجين بالفعل نرجع مرة تانية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرجع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام والاستفاضة في شرحها وبيان معانيها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل هذه السنة تكون لنا هي بمثابة الحبل الوثيق الذي إن تمسكنا به نجونا بفضل الله عز وجل. وهنبدأ بفضل الله تبارك وتعالى مع أول حديث من هذه الأحاديث النبوية المصطفوية اللي هي بمثابة النور لنا، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي خرجه أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان وكذا أيضا خرجه النسائي، اختلاف يسير في ألفاظه. ولفظ الإمام النسائي رضي الله عنه في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته بهذه الدعوات. يبقى حديثنا هو عبارة عن مجموعة من الدعوات التي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدعو بهذه الكلمات وهذه الدعوات في صلاته، وده إن دل فإنما يدل على عظيم شأن هذه الدعوات. وفي رواية أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات يوم فقال إذا رأيتم الناس قد اكتنذوا الذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لما تلاقوا الناس انشغلوا بالدنيا، الناس حريصة غاية الحرص ان هي تجمع الذهب والفضة، إذا رأيتم الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنزوا أنتم هذه الكلمات، فعليكم أنتم بهذه الكلمات. إيه الكلمات دي يا رسول الله؟ اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، الدعوة الأولى، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، اثنين، والعزيمة على الرشد، ثلاثة، وأسألك شكر نعمتك، أربعة، وحسن عبادتك، خمسة، وأسألك قلبا سليما، ستة، وأسألك لسانا ذاكرا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. مجموعة من الدعوات اللي سبحان الله لو وقفنا مع كل دعوة من الدعوات وبدأنا بالفعل نطلع من أنوارها ونقتبس من نورها، هتلاقوا بالفعل قد إيه الكلمات دي كلمات عظيمة، وقد إيه الدعوات دي فعلا نور وهدى وبصيرة لنا جميعا. تعالوا مع بعض نقف مع الجملة الأولى التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم دعا بها. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. يعني إيه اللهم إني أسألك الثبات على الأمر؟ أسألك الثبات على الأمر أي الثبات على الدين. هو ليه النبي يدعو بهذه الدعوة؟ سواء كان بيدعو بها في صلاته، هو صلى الله عليه وسلم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يثبته على الطريق حتى يلقاه سبحانه وتعالى. هو النبي صلى الله عليه وسلم محتاج هذه الدعوة اللهم إني أسألك الثبات على الأمر؟ ما هي وردت في أحاديث كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، يدعو الله عز وجل أن يثبته على الطريق، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا الحديث ثبت قلبي على دينك يفسر لنا قوله صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات على الأمر، فالمقصود بالأمر هنا هو الدين. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوة؟ شوفوا، الإنسان منا في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى بيعتري شوية عوارض، بيعتري شيطان وقف له في كل مكان يحاول بقدر المستطاع أن يجعله يحيد عن الطريق، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن دور الشيطان إنه يخلينا نحيد عن الطريق. وربنا سبحانه وتعالى في كتابه بيّن لنا إن الشيطان واقف لنا على الطرق بتاعت الخير، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط للناس خطا مستقيما، وجعل على يمينه خطوطا وعلى شماله خطوطا، ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يبقى طول ما احنا ماشيين في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى هنلاقي على يميننا وعلى شمالنا طرق كثيرة جدا، على كل طريق من هذه الطرق شيطان يدعو إليها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، وخدوا بالكم طول ما انتم ماشيين على الطريق انتبهوا من دعوات الشياطين على الطريق التي ليس لها هدف. هذه الشياطين ليس لها هدف إلا ان الانسان يبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان قعد لابن آدم بجميع اطرقه. فانا عندي الان في كل طريق من طرق الخير هلاقي شيطان يدعو إليه، إما بالتثبيط عن الطاعة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، قعد له في طريق الإسلام فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له في طريق الهجرة قال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد قال: تجاهد ثم تقتل وتتزوج المرأة وييتم الأولاد، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الحديث ده بيوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن كل طريق من طرق الخير هتلاقي عليه شيطان يسعى، هذا الشيطان إلى أنه يصرفك عن طريق الله سبحانه وتعالى، يصرفك عن الدين. ويظل هذا الكيد من الشيطان طول ما أنت ماشي على الطريق، طول ما أنت ماشي على الطريق يظل هذا الكيد من الشيطان حتى آخر لحظة في حياتك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيخاف منها جدا، كما عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ فيقول: اللهم إني أعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، إنه يفتني وأنا بموت. فليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر؟ لأن النبي هو بيوصف لنا الطريق قال لنا أن فيه شوية عوارض هتقابلني على الطريق. العارض الأول هو عارض الشيطان اللي بيحاول يغوي الإنسان عن الطريق. فوانا بقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، وكأن بقول ربنا سبحانه وتعالى: يا رب اكفيني شر هذا الشيطان الرجيم. عندي عارض تاني على الطريق وهو عارض الدنيا، وانا ماشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى عندي عارض تاني بيعرض لي وانا ماشي في طريقي الى الله عز وجل. عارض الدنيا ده اللي ياما خلى ناس تنتكس عن الطريق وتبتعد عن الطريق وتبعد تماما عن الطريق. فربنا سبحانه وتعالى يعلمنا وينبهنا، خدوا بالكم الدنيا فتنتها كبيرة، وقصاد الفتنة دي أنا محتاج أدعي ربنا سبحانه وتعالى كتير إنه يثبتني على الدين ولا أفتن بهذه الدنيا. العارض التاني اللي هيقابلني على طريقي وأنا ماشي ربنا سبحانه وتعالى هو عارض الدنيا، وعارض الدنيا عارض مرعب. الدنيا دي ياما فتنت ناس وخلتهم حادوا عن الطريق، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة وينبه الصحابة ويقول لهم صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا ما خافش عليكم الفقر أبدا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. مفيش حاجة تخلي القلب يزيغ عن طريق ربنا سبحانه وتعالى زي الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا قد إيه ناس للأسف ما كان عندها ثبات على الأمر، بل فتنت وابتعدت وحادت عن الطريق، وكان السبب الأساسي الدنيا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أكثر أهل التفسير بيقول ولكنه أخلد الأرض، أخلد إلى الدنيا. والآية دي لا يخفى عليكم أنها نزلت في شأن بلعام بن بعوراء حبر اليهود الأعظم الذي أتاه الله عز وجل اسمه الأعظم، فكان مقدما في بني إسرائيل، لا تنزل بهم نازلة إلا وفزع إليه، الحقنا يا بلعام، الحقنا يا بلعام. فيخرج فيدعو الله باسمه الأعظم فيرفع الله عنه البلاء. شوفوا هذا الإنسان إلى أي مكان وصل. ومع ذلك لما أرسله موسى عليه الصلاة والسلام إلى ملك الجبارين ليدعوه إلى الله، وضع أمامه كنز، صندوق مليان ذهب وفضة، دنيا، ها، وخيره تختار هذا الكنز تكون معانا ولا ترجع لموسى. قال له لا، أكون معاكم. هذا الرجل الذي أتاه الله علم التوراة، هذا الرجل الذي أتاه الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم، هذا الرجل الذي كان مقدما معظما في بني إسرائيل، في لحظة حاد على الطريق. والسبب في ده الدنيا لما اتفتحت للإنسان. كم عطلت الدنيا من أقوام إن هم يسيروا في طريق الله سبحانه وتعالى. علشان كده النبي كان يدعو يقول اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، الدنيا ما تفتنيش. النبي صلى الله عليه وسلم بينبه أيضا إن ممكن في بعض الأوقات الدنيا دي تشغل الإنسان، مش تشغله بس، ده تفتنه في دينه. كما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة، ويمسي مؤمنة ويصبح كافرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بعرض من الدنيا، وفي لفظ صحيح في بعض الحديث قليل، بعرض من الدنيا، عرض يعني شيء زائل، شيء مش ثابت مستمر، وكونه قليل كمان يعني ده شيء الإنسان مفترض يزهد فيه. ولكن هي مشكلة الدنيا إن هذه الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة، وإن الله سبحانه وتعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، كما قال صلى الله عليه وسلم. الدنيا جميلة ولها فتنة ولها بريق، وياما شغلت ناس، وفي بعض الأوقات ياما عطلت الدنيا دي ناس إن هم يوصلوا السير إلى الله سبحانه وتعالى. هو مش الناس اللي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عنه بسبب انشغالهم بالدنيا؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، بس دنيتهم شغلتهم. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم شايف إن في عرض تاني بعد عرض اسمه الشيطان، عرض آخر هيعرض لنا في طريقنا إلى الله عز وجل اسمه عرض الدنيا، كان يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الأمر، فيقول يا رب أسألك الثبات على الأمر. الدعوة أنا هكررها كتير علشان الإنسان منا يكون بالفعل على يقين بهذه الدعوة ونحفظها. أنا عايز الحديث اللي نشرحه نحفظه علشان نطبقه ونعمل به. العرض الثالث من الأعراض اللي بتعرض أيضا للإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى الصحبة، أصحابه. وياما كانت الصحبة دي سبب للأسف في ارتداد الكثير من الناس، أو والعياذ بالله انتكاس كثير من الناس، أو إن ناس كتير جدا حادت عن طريق الله سبحانه وتعالى. ألم يذكر لنا ربنا تبارك وتعالى حال رجل قال وهو يموت ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أهو أهو، ده عرض ثالث من الأعراض اللي بتعرض للإنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، صحبته وبيئته. وإحنا ياما رأينا مواقف ونماذج لأقوام للأسف انتكسوا، ما ثبتوا على الطريق، والسبب في ده صحبتهم وبيئتهم. ألم يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ويذكر لنا حال عم النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي انتكس على الطريق، إزاي حاد عن الطريق، وكان السبب في ده الصحبة والبيئة والضغط المجتمعي على الإنسان. في الصحيحين من حديث المسيب بن حزم أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب رأى من الآيات والمعجزات التي ظهرت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. أبو طالب رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير. أنا أتعجب، هو مش هذا أبو طالب اللي خرج معاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير فمروا على بحيرة الراهب، وبحيرة الراهب رأى من الآيات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن قال لعم النبي صلى الله عليه وسلم ارجع به ولا تذهب به إلى الشام، فإن اليهود إذا رأوه قتلوه، فهذا نبي هذا الزمان. أبو طالب ألم يسمع أبو طالب هذا الكلام من بحيرة الراهب؟ سمع. طب أبو طالب مات إزاي؟ أبو طالب مات إزاي؟ أبو طالب حاد عن الطريق، والسبب في ذلك فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلا زال النبي يقول هذه الكلمة وهم يعودان بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب ومات كافرا. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم أنه قال والله يا محمد، والله يا محمد لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش، أنا خاف أن قريش يقول أنه هو فزع عند الموت، لولا أنني أخشى أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. يا حاد عن الطريق بسبب إيه؟ بسبب بيئة وصحبة. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن العرض ده من أخطر العوارض اللي ممكن تعرض للإنسان. كم رأينا من أقوام انتكسوا بسبب أصحابهم. وسبحان الله في صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة هرقل عظيم الروم، لما وقف أبو سفيان بين يدي هرقل بدأ هرقل يسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصدق؟ هل جربتم عليه كذبا؟ أشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ كيف الحرب بينكم؟ وأحد يسأل مجموعة أسئلة. الأسئلة دي تدل أولا على علم هذا الرجل هرقل، وتدل على حكمة هذا الرجل، فيقول له سألتك عن نسبه فيكم فقلت إنه فينا ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في أنساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فقلت لي، فقلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه، هل جربتم عليه كذب فقلت لا، وكذلك الأنبياء لا يكذبون. سألتك أقوياء الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت بل ضعفاؤهم، وهكذا أتباع الأنبياء. وسألتك يزيدون أم ينقصون فقلت يزيدون، وهكذا حتى تكون الغلبة لهم. وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فقلت لا، فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ولو كنت عنده لغسلت عن موضع قدمي. يبقى إذن من خلال الأسئلة اللي سأل هذا الرجل العاقل الحكيم حتى هذه اللحظة طبعا، تبين له أن هذا هو نبي هذا الزمان اللي موصوف في التوراة والإنجيل. وقال الآن أنا لو موجود عنده هناك في مكة أو في المدينة أنا هغسل عن موضع قدمي. ثم إن هرقل جمع حاشيته، الكبراء الوزراء قادة الجند العلماء الرهبان أصحاب الأموال، جمعهم في دسكرة له في قصر له، ثم قال لهم هل لكم في أمر رشد تبايعوا هذا الرجل؟ كان أغلق الأبواب فحاصوا إلى الأبواب حيصة الحمر. شفت نفرة الحمير لما ترى أسد مثلا؟ حاصوا إلى الأبواب حيصة الحمر، فلما رأى إن أغلب اللي حواليه نفروا من هذا الكلام وابتعدوا عنه قال تعالوا فوالله كنت أختبر إيمانكم، ومات على الكفر وكان هذا آخر أمره عقل. سبحان الله، عارض من العوارض اللي بتعرض للإنسان على الطريق، عارض الصحبة والبيئة اللي ممكن تخلي الإنسان في بعض الأوقات ينتكس ويبتعد عن طريق الله سبحانه وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم إن وأنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في عوارض هتوقفني علشان تبعدني عن طريق الله سبحانه وتعالى، وممكن تكون سبب إن أنا قلبي يزيغ أو ينصرف عن طريق الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوة: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر. خلوا دي دعوتكم، وخلوا دي الدعوة اللي دايما شغلاكم، إن أنتوا تدعوا دايما إن ربنا سبحانه وتعالى يثبت قلوبكم على دينه حتى نلقاه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وقلب ناصع يقظ سليم لفطرته.